الحماية أو الضمان الأمريكية لها تواصل حربها على اليمن، وإذا كانت إسرائيل أيضا بسبب من الدعم اللامحدود الغربي لها تواصل الاعتداءات علينا. نحن نحلم بأن تأتي الساعة في النظام الدولي التي تشير إلى التوازن الدولي في القرار الدولي، ونعود إلى ما يسمى القرار الملزم في الأمم المتحدة. إذا أخذ مجلس الأمن قرارا ما، الآن مثلا المجلس يأخذ أي قرار يريده على العرب أو على الإسلام أو على الأمة الإسلامية.
نعم.
إذا كانت أمريكا لا تضع لا تضع إطلاقا أي فيتو لصالح إلا لصالح إسرائيل، بينما الروس والصين هم الذين يضعون الفيتو لصالحنا. فإذا نحن نحلم بأن يأتي يوم لا تستطيع هذه الدول أن تأخذ يعني أن تكسر قرار عادل في مجلس الأمن، وأن تلعب الأمم المتحدة دور المحكمة العادلة في قضايا الشعوب المصيرية.
طيب، وفي الختام يعني كيف يمكن أن نلملم أطراف الحديث إذا أردنا أن نتحدث عن مصير هذه الاعتداءات؟ ما الذي يلوح لكم في الأفق باختصار؟
الذي يلوح هو أن لها نهاية، وهذه النهاية ليست آجلة أبدا. الأوضاع قد لا تحتمل بعد اليوم الصبر على مثل هذه الاعتداءات، وهذا يعني أن إسرائيل تستطيع أن تبدأ شيء لكنها لا تستطيع أن تنهيه، وقد تنهى المسألة بإلحاق الخسائر الكبيرة جدا بهذا الكيان، لأنه سيكون بين أكثر يعني سيكون مضطرا لأن يجيب على أكثر جبهة، ولكن أن محور المقاومة هو محور متماسك وما تزال المبادرة الاستراتيجية بيده.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي من سوريا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر ضيفنا الكريم الدكتور فايز على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، وطبعا نتابع فيما تبقى من وقتنا مع مشاركاتكم ومساهماتكم أو من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخت الكريمة أم علي من البحرين تقول: إسرائيل تنشر الحرب والفوضى في كل مكان ولا تدخر جهدا للاستيلاء وللحرب ومخالفة القوانين الدولية وخصوصا جيرانها القريبين منها أو البعيدين، ولا تترك العبث والهملجة أبدا، إنها عنصر سقيم ومريض ومتعب بعد السقوط الكبير لقواتها وفشلها في منع إيران من مشروعها النووي، إنها تنشر الفوضى والخراب والعبثية في كل مكان. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. الأخ الكريم إبراهيم محمد من جمهورية تشاد يقول في مساهمته: شكرا لكم على تواصلكم، الاعتداءات الإسرائيلية اليائسة على سوريا. أيضا من ضمن اهتمامات الأخ إبراهيم على عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، ونكتفي بهذا القدر من المشاركات والمساهمات التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب. الأخ محمد حسين عطيوة من جمهورية مصر العربية بعث بصورة للشهيد قاسم سليماني قائد فيلق قدس السابق رضوان الله عليه، يقول: سلام الله على روحك الطاهرة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليه، سلام الله على بلسم جراح المستضعفين وقاهر النواصب الدواعش الوهابية التكفيرية. شكرا لأخينا محمد حسين من جمهورية مصر العربية. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، الاعتداءات الإسرائيلية اليائسة على سوريا كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى ضيفنا الدكتور فايز عز الدين من سوريا وإليكم حول هذا الموضوع، وقرأنا من مساهماتكم ووصلنا عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل، وفي أمان الله.
الوطني عن أرض بلادي وعن علمي أبطال الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي عن كل الأحرار همي وبأسرى عن كل الأحرار همي وبأسرى ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة همي وبأسرى رح نحميها الدار ورجالك بشار رح يحموها الدار ضد الشر ضد القهر ضد الشر.
ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي لحياتي وما ضل عمر شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء أوقدت فيها سار نحو الانطفاء وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين وذوى العمر كثيرا سامه الفار المشيب تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين أتراك يا إلهي تمنح العبد العفاف.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد هزم حرس المعبد الذين هجموا على مخازن الأطعمة، وقتلوا من قتلوا من حرسها ومن العامة، وأضرموا فيها النار، واقتتل جند الملك أخناتون وجند المعبد الذين هزموا هزيمة منكرة، وبان للناس كذب الكاهن الأعظم أن الإله آمون عرج إلى السماء، إذ أخرج ذلك الصنم وحطمه وزج الكهنة العصاة في السجن. وتخطى الناس مصاعب القحط الشديد في مصر بحكمة يوسف عليه السلام، في حين أوشك الكنعانيون في فلسطين على الهلاك، فجمع يعقوب عليه السلام بنيه ووجههم إلى مصر، ولم يعلموا أنهم متجهون إلى أخيهم الذي باعوه بثمن بخس، وهو الآن على خزائن مصر التي ينشدون النجاة فيها من الشدة والفقر.
كل تلك المسافة قد طويناها عبثا يا لاوي.
ما هذا الكلام يا يهوذا؟
ما هذا الكلام؟ كما ترى يا لاوي، كل ما أمامنا هو الصحراء، الصحراء لا غير، فهل ترى شيئا آخر؟ لم نرى في طريقنا أي قافلة، وقد نفد الماء منا، ترى ماذا سنفعل؟
انظروا يا إخوتي، قافلة قادمة من بعيد.
قافلة؟ أين؟ أين هي يا روبين؟
قافلة؟ من أين تأتي القافلة؟
تلك هي أمامكم، أظنها قادمة من مصر.
تعال تعال يا يهوذا، لنذهب ونستقبلهم.
هيا يا أخوتي.
Thank you.
يحيى رجال القافلة وزعماؤها. من أين أنتم قادمون؟
السلام عليكم، جئنا من طيبة، اشترينا بعض الحنطة، فالحنطة والغلات وفيرة في مصر، وعزيزها رجل حكيم وعادل.
قلت حنطة؟
أجل حنطة، أنصحكم بالذهاب إليها فلن تعودوا منها خائبين.
هل بقي الكثير حتى نبلغ مصر؟
تقدموا، فبعد ذلك التل ستبدو لكم أبراج حراسة طيبة. لم يبقى الكثير، اذهبوا، هيا اذهبوا.
هل لا أعطيتمون القليل من الماء والطعام لأهل قافلتنا؟
أجل أجل، سنعطيكم ما يسد رمقكم، وستصلون طيبة عما قريب، فيكرمكم أهل مصر كعادتهم مع كل من يحل ضيفا عليهم.
أشكرك أشكرك يا أخي، رافقتك السلام. هيا هيا يا أخوتي، أسرعوا فلنحث السير. هيا
هيا يا إخوتي هيا.
كنا نسير إلى مصر كالمجبرين، أما الآن فحتى يهوذا يبدو راغبا في الوصول إليها.
أنا بدوري لم أكن مؤملا خيرا في هذه الرحلة يا لاوي.
يبدو أن انتظار عزيز مصر قد أزف يا يوزر سيف.
ما هو قصدك؟ عن أي انتظار تتحدث يا نميسابو؟
جاءنا حراس الحدود الغربية بخبر مجيء 10 إخوة كنعانيين.
وما أسماؤهم؟
جئتك بقائمة بأسماء القادمين الجدد، وهم ما زالوا عند الحدود الغربية ينتظرون أوامرك.
لأرى أسماء الكنعانيين. أجل، هذه أسماء أولاد النبي يعقوب.
مالك مالك.
أجل يا نبي الله.
اذهب معنا ميسابو إلى الحدود الغربية، وأتني بالإخوة العشرة إلى قصر أخناتون.
سمعا وطاع.
لم أكن أتصور أن مصر في سني القحط تبدو بهذه الصورة.
لأهالي مصر ملك موحد، وعزيزها رجل حكيم ومدبر.
لقد سمعنا عنه، إلى أين تأخذوننا الآن؟
أنتم العشرة ضيوف عزيز مصر، سنصحبكم إلى قصر أخناتون ملك مصر.
أمر مضحك.
وما هو الأمر المضحك؟
أنا لا أفهم، لما استقبلتمونا بغلظة ثم تصطحبونا بكل حفاوة وتقدير إلى قصر الملك؟ أليس هذا مدعاة للاستغراب؟ إن كنت مكاننا ألا تشك في نيتهم؟
وهل هو مدعاة للاستغراب ألا يعرفكم حرس الحدود ويقابلون تذمركم بقسوة؟ أم أن عزيز مصر أراد تكريمكم لاسمكم ومقام وشأن أبيكم نبي الله يعقوب؟
جئناكم بعد رحلة دامت شهر، نأمل كرم عزيز مصر. إن كان يهوذا قد ثار ولم يحسن التصرف مع حرس الحدود، فأنا أقدم اعتذاري. ولكن أن يتعرف علينا عزيز مصر ويرسل رسوله لاستقبالنا، فهذا يستوجب الحمد والثناء للخالق علينا.
الحق معك، أنا لا أعرف شيئا بهذا الخصوص. إن صبرت قليلا فسيخبرك عزيز مصر بنفسه. لنذهب فإن يوزرسيف ينتظركم. هيا
هيا هيا من الوقت. هيا يا
أرجو أن يكون عناء السفر قد ذهب عنكم، ولا يكون خدم القصر قد قصروا بخدمتكم.
عشيرتنا وعوائلنا جياع، وهم ينتظرون عودتنا بفارغ الصبر، ونكون شاكرين إن سمح لنا عزيز مصر بالانصراف.
منذ 3 أيام وهم يحتفون بنا كالأشراف، ألا يجب أن نعلم ما السبب؟ فنحن لم نأتي مصر كي نأكل ونشرب.
لقد جئنا بمعية بعض الكنعانيين، وإن لم يكونوا قد رحلوا فلعلهم ما زالوا ينتظروننا عند باب المدينة.
يا للمساكين، ما كان ذنبه؟
لا أعلم عنهم شيئا، إنما أنا مسؤول عن استضافة بني إسرائيل فحسب.
ومن ذا الذي يعلم حاله؟
انتظروني حتى أعود، حينها يكون إخوتكم الآخرون قد استيقظوا.
أرجو أن تحمل إلينا جواباً مقنعاً.
سأعود لاحقاً.
سنرحل اليوم عن طيبة يا يهوذا.
جئنا هنا لشراء الحنطة، فماذا جرى لنا؟ لم نفعل إلا الأكل والنوم واللهو يا إخوتي.
وهل كنت تفضل أن تقاسي الجوع والعطش والسجن؟ أنت ضيف عزيز مصر.
وأين هو يا عشير؟ من منا رآه في هذه المدة؟
وماذا تحسب يا يهوذا؟ عزيز مصر رجل مقتدر ومشغول، فهو يقضي معظم وقته في إدارة شؤون الدولة التي تمر بأزمة القحط، ولا يمكنه الجلوس معنا وتناول الطعام والفواكه.
أجل، صحيح ما تقول يا لاوي، ولكن كان بإمكانه أن يقرر مصيرنا، فنساؤنا وأطفالنا جياع وهم بالانتظار.
الحق معك يا يهوذا، على أي حال فإن لم نره اليوم فسنظفر باعتذار منه.
أوافقكم الرأي، وأظن أننا سنفلح اليوم بلقائه.
ولماذا ظننت ذلك يا عشير؟
أرى اليوم مختلفا عن ما مضى من الأيام، فقد جاءوا بنا اليوم بعد تناول الطعام إلى هذه الصالة. هذا العرش لا أراه إلا عرش عزيز مصر. اليوم سنتشرف برؤية هذا الرجل الكريم المقتدر.
المشاور الأعظم عزيز مصر المبجل يوزرسيف العظيم يتفضل بالدخول.
أهلا بسادة قومهم وأبناء نبي الله يعقوب. تحية الله عليكم، وأرجو أن تبلغوا سلامي إلى نبي الله يعقوب.
السلام على عزيز مصر.
السلام على عزيز مصر.
السلام على عزيز مصر.
أشكركم، والآن أنا أرغب في التعرف عليكم، فلتقوموا واحدا واحدا وتذكروا أسماءكم. من أنت؟
نحن بنو إسرائيل، أولاد النبي يعقوب وأحفاد إسحاق من ذرية إبراهيم، واسمي لاوي.
وأنا يهودا يا مولاي.
واسمي عشير.
وأنا شمعون، وهؤلاء إخوتي جاد، يساكر، روبين، نفتالي، دان، وزبولون. ولكنك لم تجمعنا لتتعرف على أسمائنا فقط، أليس كذلك؟
هل أنتم عشرة إخوة فقط؟
بل 11. بنيامين هو أخونا الأصغر، بقي مع أبينا.
لما لم تجلبوه معكم؟
إن أبانا شيخ كبير وضرير، ولا يمكنه السفر، ولا يستطيع أن يفارق بنيامين لحبه الشديد له.
ما هو سبب حب أبيكم لبنيامين؟ ألستم جميعا أولاد أبيكم؟
نحن من أب واحد، لكننا لسنا من أم واحدة. نحن إخوة لكننا لسنا أشقاء. كان لبنيامين أخ من أمه يدعى يوسف، أكلته الذئاب. بعد ذلك حل حب بنيامين في قلب أبينا بدلا من حب يوسف.
على حد وصفكم فقد كان أبوكم يحب يوسف كثيرا.
أجل، ففقدانه لبصره كان بسبب كثرة بكائه على فراق يوسف.
هل تأثر عزيز مصر بكلامنا؟
لا أظن ذلك، حاله ليس على ما يرام، سيعود بعد قليل.
عذرا، الألم في صدري يشتد علي أحيانا بحيث لا أطيقه.
أخشى أن يكون عزيز مصر قد تأثر بكلامنا.
كلا، بل هي ذكريات تجول في خاطري. وأما أنتم فمهما حاولت لا أستطيع أن أثق بكلامكم، فأنتم تخفون حقيقة ما.
إن نطمئن المشاور الأعظم المبجل أننا لم نقل سوى الحقيقة.
ماذا عنكم أنتم؟ هل كنتم تحبون ذلك الأخ الذي أكلته الذئاب؟ ما كان اسمه؟
يوسف، كان اسمه يوسف، ومن البديهي أن نحبه أيها المبجل، فقد كان أخانا.
ولكني لم ألمس الحزن في كلامكم عندما حدثتموني عن أخيكم الذي أكلته الذئاب، مع أن افتراس الذئب للأخ حادثة أليمة.
أيها المبجل، نحن لم نقل سوى الحقيقة، ولا نعلم سبب سوء ظن عزيز مصر بنا.
أنا لم أقل إنكم لم تقولوا الحقيقة، ولكني أظن أن نيتكم من هذا الكلام شيء آخر، وإن لكم هدفا من ورائه، فبعض كلامكم لا يمكن أن أصدقه.
أي هدف وأية نية تدعونا لقول هذا أيها المبجل؟
ربما استأجركم ملوك بعض البلدان، أو جئتم للإخلال بأمن مصر؟ أزمة القحط والجوع عمت جميع المناطق المحيطة بمصر، وقد يدفع الطمع بمصر البعض إلى الكيد لها.
لا 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 أيها المبجل، هذه التهم لا تليق أن توجه إلى أولاد الأنبياء.
ذرية الأنبياء براء من هذه التهم يا مولاي.
إنما قلناه لك هي الحقيقة بعينها، نقسم على ذلك أيها المبجل.
بدلا من القسم، عليكم في المرة القادمة أن تصحبوا معكم أخاكم الأصغر وتأتوا به إلى مصر.
ماذا؟
إن تصديق كلامكم منوط برؤيته، فإن جلبتموه معكم فسنعطيه كيل حنطة، وإن لم تجلبوه فلا كيل لكم عندنا. يا مالك.
أجل يا مولاي.
أوفوا لهم الكيل وخذ منهم ثمنه، بإمكانكم الانصراف،
ولكن اذكروا شرطي، انصرفوا. يا مالك تعال إلى هنا. عليك أن تستغل فرصة مواتية فتضع أموالهم في رحالهم.
نعم،
وسأدفع أنا ثمن حنطتهم فيما بعد.
حسنا، سمعني يا مولاي.
شعرت في قلبي أني قد رأيت عزيز مصر وأعرفه، مع أن جلاله وجبروته يفصله عنا، ولكنه بدا لي مألوفا.
أصبت القول يا لاوي، أنا أيضا شعرت أنني أعرفه،
ولكنه اشترط شرطا صعبا، بهذا لن نستطيع العودة إلى طيبة ثانية.
لا يأذن لنا أبونا باصطحاب بنيامين معنا إلى مصر؟
طبعا لا يأذن، ذلك بسبب ذكرى يوسف الأليم.
الحق معه، لقد أسأنا إلى أخينا،
وحتى أننا لم نتب. لا خيار لنا، علينا أن نحاول أن نصحب بنيامين معنا في سفرنا القادم، وإلا فلا يعطوننا قمحا. يبدو أن أفراد قافلتنا قد وصلوا كنعان اليوم، فقد سبقونا بثلاثة أيام.
ستقلق علينا عشيرتنا أن يكون أصابنا سوء،
خاصة وقد رأوا جند عزيز مصر يأخذوننا ولم يرونا بعدها،
وقد يحسبون أن عزيز مصر قد فتك بنا.
لا تبتئسوا، إن تعجلنا السير فسنصل في مدة أقل.
إذن حثوا السير، أسرعوا.
هيا هيا يا إخوتي.
عجبا، أشم رائحة خبز.
كيف؟
ذلك ذكرني بضيافة عزيز مصر لنا.
يا لها من ضيافة.
احذري يا امرأة.
ولم أحذر؟ هل لعجوز عمياء شيء يستدعي منها الحذر؟
احذري أن تصطدمي بالعربات والدواب، أليس لديك أحد يراك؟
كان لي الكثير منهم، والآن أبذل جهدي لأحافظ على نفسي. كما رأيت فأنا ضعيفة حتى مقابل فرسك.
من أنت ومن تكونين؟
اليوم لا شيء.
سيدتي زليخة، ماذا تفعلين هنا؟
هل أنت تياميني؟
أجل، هل تعرفني؟
أجل، وأنا رودامون، رئيس حرس قصر بوتيفار.
رودامون؟ هل أنت رودامون؟
أجل، وأنت أنت
أجل، أنا زليخة. أرأيت ماذا فعل عشق يوزارسيف بسيدتك؟
لقد بحثت عنك طويلا، لم أجدك في القصر ولا في أي مكان آخر. ظننت أنك قد غادرت طيبة.
وهل لزليخة مكان آخر لتذهب إليه؟ كل ما تملكه زليخة في طيبة. زليخة تحيا على ذكرى وملاحقة يوزارسيف.
أجل سيدي رودامون، أينما يكون الحديث فيه عن يوزارسيف تجد مولاتي تهرع إلى هناك.
مولاتي، لماذا أهملت نفسك هكذا؟
لم يبق لي شيء من ذلك الجاه والمقام وذلك الجمال والجلال، كلها أفنيتها في سبيل يوزارسيف. حقا قل لي يا رودامون، ما هي أخبار يوزارسيف؟
إنه لا يبقى في مكان واحد، حتى في طيبة يبقى أياما قلائل لرؤية زوجته أسينات، وربما قضى يوما وبعض الليل في الطريق من مدينة إلى أخرى.
أرغب أن أراه ولو للحظة واحدة.
وهل تستطيعين رؤيته يا مولاتي؟
لا حاجة لعين باصرة لكي أرى يوزارسيف، فأنا إنما أراه ببصيرة قلبي، أشم رائحته، أعرف من أي طريق مضى وأي شيء لمس. أنا أراه أكثر مما ترونه أنتم وأعرفه.
لقد أصبحت أسيرة هذه الأوهام والأحلام سيدتي.
رودامون، هل ترشدني إلى حيث يوزارسيف؟
أجل، متى ما جاء إلى طيبة فسأقوم بإخبارك.
هل تجمع زليخة مع يوزارسيف؟ أم أنك مثل الآخرين تهزأ بزليخة؟
سيدتي، رودامون يعدك أنه عندما يأتي يوزارسيف من السفر سأتي بنفسي وأصطحبك إليه، وأعلم جيدا أنه لا يرغب برؤيتك على هذه الحال.
زليخة والهة بحب يوزارسيف، يكفيها أن تعلم أنها قريبة منه. لا تدع زليخة تموت بحسرة رؤية يوزارسيف. سأنتظر عودتك يا رودامون، سأنتظرك.
أعيدك بذلك.
سنستمع مستمعين الكرام لما يجري لإخوة يوسف عليه السلام وهم سائرون إلى مصر، وذلك في الحلقة القادمة من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وهو يحييكم أطيب التحيات، متمنيا لكم أزكى الأمنيات.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. إيران بلد المحبة والسلام. مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 18 من جمادى الأولى عام 328 للهجرة توفي الكاتب والشاعر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب المعروف بابن عبد ربه، وقد ولد ابن عبد ربه في قرطبة عام 246 للهجرة، وتتلمذ على يد كبار العلماء في بلاد الأندلس، ومن أبرز مؤلفاته العقد الفريد في كتاب جامع للأخبار والأنساب والأمثال والشعر والعروض والموسيقى، وديوان للشعر يعكس الروح الشرقية في قصائده. وأخيرا وفي 23 من كانون الأول ديسمبر عام 1948 ميلادي، وطبقا للحكم الذي صدر من المحكمة الجنائية الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو تم تنفيذ حكم إعدام 7 من قادة البلاد في فترة الحرب العالمية الثانية بتهمة ارتكابهم لجرائم الحرب، وقد جاء الحكم بعد الأحكام التي صدرت عن محكمة نورنبرغ بألمانيا لمحاكمة مجرمي الحرب، كما حكمت محكمة طوكيو على 18 آخرين بالحبس المؤبد. ومن أبرز المسؤولين الذين تم إعدامهم هو رئيس الوزراء الياباني إبان الحرب العالمية الثانية هيتكي تويو. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني،
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني،
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني يا
إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني
سيدي ربي
أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني.
إلهي أنت ذو صفح جميل، جميل وجود واسع وعظيم مني، إلهي أنت ذو صفح جميل، جميل وجود واسع وعظيم مني، إلهي من سواك يزيل أدعوه مضطرا لجبني، إلهي من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجبني،
إلهي سيدي ربي أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
أجرني
إلهي. قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني، إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني، إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عني، ومن بعدي
أجرني، أجرني.
أدعوه مضطرا لجبني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول موضوع البكاء. فقد تميز الإنسان من بين سائر المخلوقات في أنه ذو قابلية على التعبير عما في داخله من حزن أو خوف أو فرح بطرق مختلفة، أحدها البكاء. فالبكاء أحبتي المستمعين أمر غريزي من طبائع الإنسان، وهو أمر ممدوح فيما إذا كان تعبيرا عن خشية الله تعالى والشوق إلى جنته ورضوانه. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دموع في سواد الليل مخافة من الله لا يراد بها غيره. وعنه عليه السلام أنه قال: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة: عين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في طاعة الله، وعين بكت في جوف الليل من خشية الله. مستمعين الكرام، البكاء حالة طبيعية جبل عليها الإنسان، فعند التأثر بحالة خوف أو فرح أو حزن فإنه يكون مهيئاً للبكاء، وهي ظاهرة تعبر عن مشاعر صادقة لا تكلف فيها ولا تصنع. كما أن البكاء حالة ممدوحة لها تأثيراتها الصحية الإيجابية على البدن، بسبب أن الكبت يولد الكثير من المردودات الصحية السيئة على النفس والجسم، فإذا بكى الإنسان أفرغ هذه الشحنات وأحس بالراحة والانبساط. أضف إلى ذلك فإن البكاء يرقق القلب ويهذب النفس ويجعل الإنسان يقترب من البشر ويتعاطف معهم ويتفاعل مع قضاياهم ومشكلاتهم. هذا هو شيء من الجانب المنظور في البكاء. أما إذا استنطقنا الشريعة فإننا نجد أن القرآن الكريم والسنة المطهرة تؤكد مسألة البكاء من خشية الله تعالى والتضرع إليه، لأن ذلك يقوي الرابطة والصلة بين العبد وربه ويجعله يخشى الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يسعى للابتعاد عن محارم الله. كلما أحس الإنسان بالخوف والخشية ابتعد عن المحارم وتجنبها. ومن البكاء المستحب والذي فيه أجر كبير البكاء على مصائب أهل البيت عليهم السلام، وخصوصا البكاء على مصيبة الزهراء سلام الله عليها وسيد الشهداء الحسين عليه السلام. يقول الشاعر: إذا كنت محزونا فما لك ترقد، هلا بكيت لمن بكاه محمد؟ هلا بكيت على الحسين وأهله؟ إن البكاء لمثلهم قد يحمد.
ينجي ذكر قولك لوعتي وذكر الخطايا العين مني يدمر. إلهي أقلني عثرتي وامحو حوبتي فإني مقر خائف متضرع.
عزيزي المستمع، لا يعتبر البكاء من منافيات الصلاة إذا كان خشية من الله تعالى، أما إن كان لشيء من مصائب الدنيا أو لذكر ميت مثلا فهو يقطع الصلاة ويبطلها. فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن البكاء في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ قال عليه السلام: إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة. هذا إذا وقع البكاء عمدا، أما في حالة السهو فلا بأس به. والبكاء على الحسين عليه السلام في أثناء الصلاة إذا كان راجعا إلى الآخرة فهو غير مبطل للصلاة أيضا. إذن بشكل عام، إذا كان البكاء للآخرة بأن يكون خوفا من الله أو شوقا إلى رضوانه أو تذللا له ولو لقضاء حاجة دنيوية، فهذا كله لا بأس به ولا يبطل الصلاة.
أملني منك روحا وراحة فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي لئن أقصيتني أو أهمتني فما حيلتي
روي أن بعض الأنبياء اجتاز بحجر ينبع منه ماء كثير فعجب من ذلك، فسأل الله تعالى أن ينطق ذلك الحجر، فسأله النبي: لما يخرج منك الماء الكثير مع صغرك؟ فقال: أبكي حزنا حيث سمعت أن الله تعالى يجعل وقود النار الناس والحجارة، وأخاف أن أكون من تلك الحجارة. فسأل النبي الله ألا يكون هذا الحجر من تلك الحجارة، فاستجاب له الله تعالى فبشره ومضى، ثم عاد إليه بعد حين فوجده ينبع منه الماء كما كان، فسأله عن ذلك فقال: كان ذلك بكاء حزن وهذا بكاء سرور.
في الليل ساهر ساهر يناجي ويدعو والمغفل يهجع. إلهي وهذا الخلق ما بين ناهم ومنتبه في ليله في كلهم يرجون نوالك راجيا لرحمتك العظمى وفي الخلد.
أجل المستمعين الكرام، فإن البكاء من صفات الصالحين وعلائم الأولياء المخلصين، وهو سبب في رقة الطبع وسلامة الذوق وصحة البدن، كما أنه وسيلة للقرب من الله تعالى ونيل رضوانه، فإذا خشع القلب دمعت العين وفاضت الدمعة. مستمعين الأفاضل، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.